إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الأئمة الإمام مسلم والنسائي والإمام أحمد في صحاحهم وسننهم عن أنس رضي الله تعالى عنه يقول: لما انقضت عدة زينب رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة رضي الله عنه: اذهب فاذكرها علي، اذهب فاذكرها علي. قبل ما استمر بالحديث اربطه بالاحداث السابقه بعون الله، اخوه الاسلام، ذكرنا في خطبه سبقت ان النبي صلى الله عليه وسلم زوج بنت عمته زينب بنت جحش الاسديه، بنت عمته اميمه بنت عبد المطلب، زوجها من مولاه زيد بن حارثه. لما نقول مولى يعني كان عبدا فحرر، كان عبدا فحرر، فزيد رضي الله عنه كان عبدا مملوكا، صار مملوكا عند خديجة رضي الله عنها. لما تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام أهدته إياك هدية، فكان عبدا أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام تطيبا لخاطر أهله، أهل زيد اللي جاءوا في فدائه، قام فحرره أمامهم، قال: هذا حر، ما بس حر، وتبناه ولدا له، قال: هذا ابني يرثني وأرثه. فرفع من شأنه الاجتماعي كثيرا حتى يطيب خاطر أهله كما بينا في الأسبوع الماضي. فصار زيد يدعى بعد هذا زيد ابن محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا كله قبل أن يبعث نبينا نبيا عليه السلام، قبل أن يبعث نبيا، قبل 40 من عمره. لما بعث عليه الصلاة والسلام نبيا وبعد فترة ليست بالقصيرة نزلت آيات تحرم التبني، يقول تعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، حرم الإسلام التبني. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام بعد نزول هذه الآيات وآية أخرى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، كان أولاده الذكور قد ماتوا، فبيقول ما في، ليس أبا لأحد من رجالكم أبدا، وإذا كان باقي ولد بيكون صغير، بس لم يكن ولدا بالغا، النبي ما كان أبا لأحد من الرجال البالغين، أولاده إما ماتوا إما صغار في السن ما بلغوا. فزيد ليس ابنا للنبي عليه الصلاة والسلام، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، فلذلك النبي نفى نسبة زيد إليه ونفى بنوته إليه. فبعد نزول هذه الآية صار يدعى زيد ابن حارثة نسبة لأبيه الأصلي حارثة ابن شراحيل، ما عاد يدعى زيد ابن محمد أبدا رضي الله عنه. طيب، العرب كان عندهم عادات جاهلية راسخة في النفوس، الإسلام أراد أن يحطم هذه التقاليد الجاهلية، بس نزلت نصوص كثيرة بس ما كانت تؤثر في الناس كما يؤثر الفعل الواقعي التطبيقي. من العادات الجاهلية التقاليد إخوة الإسلام قضية العنصرية، كانوا العرب يميزون بين الأبيض والأسود، بين الحر والعبد، بين العربي والعجمي، فالإسلام نفى هذه العنصرية كلها، قال ما في تمييز، الناس سواسية كأسنان المشط، كلكم لآدم وآدم من تراب، ما لا تتفاخروا بالأنساب ولا بالآباء ولا بالأجداد، تفاخروا بالعمل الصالح والتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بس هذا كله نظري، تحطيم عملي. جاء الإسلام، جاء النبي صلى الله عليه وسلم فطلب من زينب أن تتزوج بزيد، زينب بنت عمة النبي عليه الصلاة والسلام، الحرة الشريفة النشيبة، تتزوج بمولى، بدأ بأهل بيته بنفسه. فطبعا زينب أول أمر استعظمت الأمر ورفضت، لكن قال لا، هذا أمر الله وأمر رسوله، انتهى الأمر، فرضيت واستسلمت رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ماذا جرى بعد ذلك؟ تزوج زيد من زينب وبقيت عنده قريبة من سنة أو فوقها، سنة وأكثر من سنة. بعد ذلك دخل الشقاق بينهما، صار في خلاف بين زيد وبين زينب. ما سبب هذا الشقاق؟ العلماء كلهم تقريبا يرجحون أن الشقاق كان من جهة زينب رضي الله عنها، فكان بحكم أنها شريفة في النسب، في الأسرة، في المجتمع، مستوى الاجتماعي، كانت تترفع على زيد وتخشن له بالقول، وأحيانا تتطاول عليه بلسانها، فلذلك كان زيد لا يتحمل، كان زيد رضي الله عنه ما بيتحمل. فجاء فمرة فكر أنه خلاص ما بقى فيني يتحمل، بدي يطلقها أخلص كل مرة تبادل فيني طلق فيه. فجاء يستشير النبي صلى الله عليه وسلم، هو اللي زوجه بها، طبعا الأدب يستشيره. فجاء يستشير النبي في تطليقها عليه الصلاة والسلام، فماذا يقول له صلى الله عليه وسلم؟ قال له: يا زيد، أمسك عليك زوجك واتق الله. قالوا: لا تطلقها، اصبر عليها، خليها زوجتك واصبر على أخلاقها، تحملها. فأنزل الله تعالى آيات يعاتب فيها رسوله صلى الله عليه وسلم، آيات عظيمة يعاتب الله فيها رسوله. تقول: وين وجه العتب من الله لرسوله؟ إذا كان عم بيقوله لزيد، عم بيقوله اتق الله، ما تسرع بالطلاق، اصبر على أخلاق زوجتك وخليها عندك، ما تطلقها، ليش يعاتب صلى الله عليه وسلم؟ لماذا يعاتب؟ قبل ما أذكر الآية بدي أذكر السبب لماذا عوتب صلى الله عليه وسلم، بعدين نذكر الآية إن شاء الله. الله تعالى أعلم نبيه عليه الصلاة والسلام قبل مجيء زيد إليه يشكو إليه زوجته، قبل ما يجي أعلم الله رسوله بأمرين: أمر غيبي وأمر شرعي. الأمر الغيبي، الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: إن زيدا سوف يطلق زينب. هذا من علم الغيب، الله يختص به، أعلمه لنبيه عليه الصلاة والسلام، قال له: زيد سوف يطلق زينب، ما بده يتحملها، بده يطلقها. طيب، هذا الأمر الغيبي. والأمر الشرعي، قال له: إذا طلقها أنت مأمور أن تتزوجها، هذا الأمر الشرعي. طيب لماذا يؤمر صلى الله عليه وسلم بالزواج منها؟ يريد الله أن يبطل عادات الجاهلية بالفعل، ما بس بالكلام، بالفعل. عادات الجاهلية، كان الولد المتبنى ينسب للأبيه المتبني، ما بس بالنسبة، يقولوا فلان ابن فلان، كان يرث منه إذا مات، وما بس يرث منه إذا مات، كان يعاملونه معاملة الولد الحقيقي، الولد من الصلب. فأنتم تعلمون في الإسلام يحرم على الرجل أن يتزوج بزوجة ابنه إذا طلقها. إذا ابنك تزوج مرة وطلقها، يحرم عليك شرعا أن تتزوج بها. بس إذا كان ابنك متبنى وانتهى التبني، منه حرام. لذلك الله يقول: وحلائل، لما ذكر الله المحرمات في القرآن من المحرمات، قال: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. بس ابنك الحقيقي اللي من صلبك، ليس الابن اللي كنت تتبنى سابقا قبل نزول تحريم التبني، هذا منه حرام أن تتزوج بزوجته إذا طلقها. فالإسلام صحيح حرم التبني، بس بقيت علائق التبني موجودة في نفوس الناس، حتى في نفوس بعض المسلمين، كانوا يستعظمون أنه إذا كان ابنه متبنيه بالجاهلية والإسلام حرم التبني، بس كان يستعظم إذا ابنه هذا اللي كان سابقا متبنى تزوج بامرأة ثم طلقها، ما كان يفكر أن يتزوج بها، بلك حرام، ما بيصير، يمنع حرام، بس بقي هذا راسخا في نفوسهم. فالإسلام أراد أن يبطل هذه العادات الجاهلية. قال له للرسول عليه السلام: إذا زيد اللي كان ابنك في الجاهلية وأول إسلام كان ينسب لك، طلق زينب، تزوجها أنت، حتى نبطل هذه عادات الجاهلية الراسخة في النفوس، حتى في نفوس بعض المسلمين، حتى في نفوس بعض المسلمين. الناس لا تتأثر إلا بشيء عملي، عملي. طيب، أين عتب النبي عليه الصلاة والسلام ولماذا عتب؟ لأنه قبل ما يجيه زيد يشكو زينب إليه، كان يعلم عليه الصلاة والسلام أن زينب سوف تطلق من زيد، وزيد سوف يطلقها، ويعلم أنها ستصير زوجته بهالعلم. ثم يأتي زيد بيقول له يا رسول الله أنا ما فيني أصبر على أخلاق زينب بدي أطلقها، فبيقول له يقول له أصبر عليها لا تطلقها أصبر عليها، وهو يعلم عليه السلام أن الطلاق واقع لا محالة وأنها ستصير زوجته لا محالة. طيب ليش أخر النبي عليه السلام؟ لماذا لم يصارحه؟ أو على الأقل مش صارحه يقول له خلاص طلقها، يترك الأمر يا أخي والله ما تدخلني بالموضوع هذا قرارك، دك طلق طلق ما تدخلني بالموضوع. لما لم يترك الأمر عليه الصلاة والسلام لقرار زيد؟ لماذا قال له لا اتق الله يا زيد ما تطلق؟ لماذا فعل ذلك عليه الصلاة والسلام؟ كان يعلم صعوبة هذا الأمر على نفسه عليه الصلاة والسلام، أمر شاق على النفوس. كل الناس تصور اليوم اللي يتزوج في زينب ماذا سيتكلم عليه الناس عليه الصلاة والسلام، يشنعون عليه من المنافقين من ضعفاء الإيمان من غير المسلمين، يشنعون يقولوا محمد عليه الصلاة والسلام تزوج بزوجة ابنه، هذا أسهل شيء. وأصعب شيء يقولوا لما زوجها لابنه زيد حليت بعينه فبلش يعمل مشاكل، يقول له عمل لي مشاكل مع زيد حتى يجي زيد يطلقها وهو يتزوجها، فهذا كله قيل للأسف. فكان النبي يستعظم هذا الأمر أنه حمل ثقيل سيلقى عليه من كلام الناس، فكان بده يأجل شوي الموضوع أنه خليه يرتاح ليومين ثلاثة من كلام الناس. فلما زيد إجا عم يشكو زوجته كان المناسب أو الأولى منه صلى الله عليه وسلم أنه يترك الأمر، يقول له بدي طلقها، يقول له شأنك. فلما قالوا لا تطلقها عاتبه الله تعالى. ماذا يقول تعالى؟ وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. الآية يا أخي لازم نفهم القرآن، لازم نفهم القرآن سبب نزوله. الله يقول لرسوله عليه السلام، يقول أنت تقول لزيد بن حارثة اللي أنعم الله عليه بالهدية والإسلام وأنت أنعمت عليه يا رسولنا بالحرية والإكرام، أنعمت عليه بالحرية وبعدين التبني له، تقول له لما جاء يشكو زينب تقول له أمسك عليك زوجك أي أصبر عليها لا تطلقها واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخفي في نفسك ما أعلمك الله به أنه سيطلقها وأنك ستتزوجها ستصير زوجة لك. يقول لماذا أخفيت الأمر من أول الأمر؟ ليش أخفيته؟ الله سيبديه عاجلا أم آجلا؟ سيبديه الله عاجلا أم آجلا؟ فكان المناسب تقول له شأنك وسيطلقها وستكون زوجة لك وتخفي في نفسك ما الله مبديه، أي تخفي في نفسك ما أعلمك الله به من أن زيدا سيطلقها وأنك أنت اللي ستتزوجها من بعده. هذا اللي أخفاه عليه الصلاة والسلام عن زيد والله أظهره بعد ذلك. مش قضية حب غرام، هذا موارد في حساب رسول الله عليه الصلاة والسلام، هو أعلى من ذلك وأجل، بس اللي أخفاه أنه الله أعلمه أن زينب ستصير زوجته بعد تطليق زيد لها. يقول تعالى له وتخشى الناس والله أحق أن تخشى، يعني أنت فعل ذلك خشية من كلام الناس، قلت نأجل الموضوع يومين ثلاثة بركي نرتاح رأسنا شوي، تخشى أن يشنعوا عليك ويرجفوا بك ويكسروا الكلام والله أحق أن تخشاه. شوف يا أخوي الله يعاتب رسول عليه الصلاة والسلام، يعني في بعض الناس مرة شكك وبقول له أنه كأن في حياة الصحابة اللي بلشوا يشككوا أنه النبي أخفى آيات، بعض الآيات من جماعة الشيعة أنه كان آيات تولية علي بالخلافة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، أنه الله وصى النبي أن يكلف عليا بالخلافة من بعده، فقالوا الشيعة يكون النبي أخفى ذلك. فعائشة تقول لو كتم شيئا من الوحي كتم هذه الآية اللي فيها عتاب له، لو بده يكتب شيء ما كتم خلافة علي، كان كتم هالآية اللي فيها عتاب لا، حتى يدرك الناس أنه ما أنزل على قلبه بين عليه الصلاة والسلام كاملا غير مكتوب، ما كتب منه حرفا. وأكبر دليل هالآية فيها عتاب له، ومع هذا بينها للناس. وتخفي في نفسه وتخشى الناس، والله أحق أن تخشاه. يقول تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. هون بيّن الله الحكمة، يقول أمرناك أن تزوج زينب حتى يفهم المؤمنون أنه إذا كان لهم أولياء أبناء بالتبني وحرمنا التبني، لهم الحق أن يتزوجوا بهن. إذا الأبناء بالتبني طلقوهن، طلقوا النساء، طلقوهن، لهم الحق بعد التطليق أن يتزوجوا بهن لكي لا يكون على المؤمنين حرج، أي إثم وضيق، في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. أي إذا المتبنى للمتبنى طلق زوجته، لك الحق أيها الأب اللي كنت أباه في الجاهلية أن تتزوج بامرأته. قال: وكان أمر الله مفعولا. أمر الله أنه أنت ستصير زوجة زينب زوجتك، هذا أمر مقدر منتهي مفعول لا محالة، سيكون بإذن الله. طيب الآن نرجع لحديثنا اللي بدأناه، حديث رواه مسلم في الصحيح. يقول أنس بن مالك، يقول: لما انقضت عدة زينب قال النبي لزيد عليه الصلاة والسلام: اذهب فاذكرها علي. الآن نزلت الآيات، طبعا زيد طلق زينب وانتهت عدتها، هنا النبي استجاب لأمر الله، قال له: يا زيد روح اخطبها لي. طيب ليش كلف زيد؟ ما كلف أبا بكر ولا عمر؟ زيد بالذات يا أخوة الإسلام، والله أعلم بالاجتهاد بالحكمة، بس زيد بالذات حتى ما أحد يتكلم على النبي عليه الصلاة والسلام بيقول زيد كان بده إياها ورغبان فيها، بس النبي ضغط عليه، ضغط عليه فمن شان طلقها مكرها، حتى يظهر للناس أنه ما مكره، ما طلقها برغبته، ليس بإكراه من النبي عليه الصلاة والسلام، برغبته كاملة. لذلك لو كان في نفسه شيء من زينب، لو كان زيد راغب بزينب ومكره على تطليقها، يرفض أنه يذهب لأن يزوجها بالنبي عليه الصلاة والسلام، ما بيلك ما بتحملها الأمر. لذلك أرسله النبي عليه الصلاة والسلام ليظهر للناس أنه زيد طلقها برغبته برضاه الكامل، ما في بنفسه شيء منها أبدا. قال: يا زيد اذهب فاذكرها علي. شو يعني اذكرها علي؟ إن اخطبها لي، اخطبها لي. يقول أنس اللي هو راوي الحديث، يقول: فانطلق زيد فأتاها وهي تخمر عجينها. راح زيد إلى بيت زينب فوجد قعدة عطست حط العجين وعم تخمره، تحط له خميرة، وكل تخمره بمعنى تغطيه حتى يتخمر العجين. اسمعوا ماذا يقول زيد الآن. قال: فلما رأيتها، قال: فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها أن رسول الله ذكرها. ما معنى هالكلام؟ يقول: أنا لما جيت على زينب كل عودة جيت كانت مرته، شفتها عم تخمر العجين، وبالأول ما كان نزلت آية الحجاب أنه يكون في حجاب بين الرجل والمرأة، ما كان نزلت بعد، وشفتها عم تخمر العجين استحضرت بهاللحظة أن النبي خطب يريد أن يخطبها ويتزوجها، فلما استحضرت هذه الفكرة أنها ستصبح زوجة للنبي عليه الصلاة والسلام وتصبح أما للمؤمنين، صارت مهابة في صدري عظيمة القدر والجلالة، ما أفكر أنها كانت زوجتي وكنت معها بالفراش، ما يخطر هذا ببالي، صرت أتصورها فقط ستكون أما لي وزوجة للنبي عليه الصلاة والسلام. لذلك يقول: عظمت في صدري، ما عد أستطيع أن أنظر إليها احتراما لها وإجلالا لقدرها. يقول: فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها أن رسول الله ذكرها، أي لأن رسول الله خطبها عليه الصلاة والسلام. طيب ماذا فعل؟ يقول: فوليتها ظهري ونقصت على عقبي. بيقول ما قدرت واجهها يتطلع فيها لتعظيم قدرها، فدار ظهره ورجع خطوة للوراء. قال لها: يا زينب أبشري، أرسلني رسول الله يذكرك صلى الله عليه وسلم. فرح لها بالخير. قال لها شوف بدك أحلى من هالبشارة، النبي بيعتني أخطبك له بيعتني لأخطبك له عليه الصلاة والسلام. ماذا تقول زينب رضي الله عنها؟ قالت ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي عز وجل. يا أخي نفهم هذه الأحاديث أنه امرأة مؤمنة مثل زينب بيجي النبي عليه الصلاة والسلام بيرسلها من يخطبها للنبي، ماذا تقول؟ بتقول أنا لن أكرر في المسألة حتى أصلي الاستخارة، ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي، يعني ما بدي أقرر آه ولا لا حتى أصلي الاستخارة. هل امرأة مسلمة مؤمنة بيجي النبي بده يخطبها بده يصلي الاستخارة؟ الاستخارة بده يعرف الأمر خير ولا شر. طيب هذا خير كله، هذا خير كله. مشكور زوجي للنبي لو كنت خادم عند النبي عليه الصلاة والسلام، خادم له هذا الأجر العظيم الخير العظيم في الدنيا وفي الآخرة. طيب لماذا طلبت الاستخارة؟ فهموا يا أهل السنة. قال الإمام النووي رحمة الله عليه ما شكت في خيرية النبي ولا في قدره، بس شكت إذا هي صارت زوجة له ممكن تقصر في حقه ويكون الزواج شرا عليها، هي تقصر في حقه فيغضب عليها النبي عليه الصلاة والسلام فيغضب الله لغضبه. هذه كنت أخاف منه، تقصر في خدمته في حقه عليها كزوج فيغضب الله لغضب رسوله عليه الصلاة والسلام. شوف تعظيم الصحابة للنبي يا أخوة الإسلام. مرة عمر سأل بنته حفصة كان زوج النبي عليه الصلاة والسلام، بيقول لها سمعت كلام أنه أنت لما النبي يطلب منك طلب بتروح شعيب تاخدي وبتعطي، ما بتروحي ركض بتعمليه، بلك عملي هيك لاش وما لاش وكيف وما كيف. قلت له نعم عم نعمل هيك، أنا ما بس أنا وعائشة وكذا كلنا عم نعمل هيك. قال إياك أن تفعلي، إياك أن تفعلي أن يغضب منك رسول الله عليه الصلاة والسلام فيغضب الله لغضبه فتدخلين النار. اوعى تفكري بيقول لك أمر دغري نبزي، ما تراجعي ما تجيد ليه، دغري سمع وطاعة، بلا حتى لا يغضب عليك الرسول فيغضب الله لغضبه. هون كان خوف زينب أنه تقصر في خدمة النبي عليه الصلاة والسلام فيغضب عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام فيغضب الله لغضبه. قلت بدي استخير ربي. يقول أنس فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن. شو قامت إلى مسجدها؟ كان عندها غرفة بتصلي بجزء منها، هذا اسم المسجد مصلى المرأة في بيتها. قامت صلت الاستخارة، ما انتهت الاستخارة حتى نزل أمر الله بتزويج النبي منها عليه الصلاة والسلام. يقول تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، انتهى الأمر. متابع الحديث يقول أنس فدخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام من غير إذن. لما نزلت الآية النبي ما انتظر حتى موافقتها عليه الصلاة والسلام، هي قلت استخير ربي فوت الأمر إليه، فالله أنزل الجواب، مش شافت منام، أنزل آية قرآنية فلما قضى زيد منها وطرا، أي لما تزوجها وطلقها زوجناكها، نحن اللي زوجناكها. فدخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام كزوج له بلا مهر ولا عقد ولا ولي أمر ولا شهود ولا شيء من أركان الزواج ولا صيغة زوجني وما زوجني، ما في شيء، الله هو اللي زوجها. ذلك في الحديث الصحيح كانت زينب لما يجتمع نساء النبي كانت تفخر عليهن، شو تقول لهن؟ تقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. زوجكن أهاليكن، أبوك وأمك زوجك، أما أنا الله زوجني. هذا الحديث يا أخوي الإسلام فيه فوائد كثيرة، وين بدنا نعدد الفوائد، بس بدي فائدة واحدة لها ارتباط بالواقع اللي نعيش فيه. أنا أختار الفوائد يا أخوي الإسلام اللي لها ارتباط بواقعنا، بس الفوائد كثيرة جدا. الفائدة يا أخوي الإسلام الأولى أنه شوف تعظيم الصحابة لزوجات النبي عليه الصلاة والسلام، أنه هذه ستصير زوجة للنبي عليه الصلاة والسلام، مجرد تصير زوجة صار ما يجرؤ أن ينظر إليها، ما يجرؤ أن ينظر إليها حياء وإجلالا لها. طيب كيف اليوم لما يسمع الناس أن زوجة النبي تسب من قبل هؤلاء الغوغاء، يسبونها، يسبون عائشة رضي الله عنها، يسبون عائشة وزوجات النبي عليه السلام. وما بس يسبونها، يعني بينهم المسلمين على مسمع من النصارى ومسمع من الناس ومسمع من الإعلام، تسب زوجة النبي عليه السلام علانية. يا إخوة الإسلام، إن سب عائشة رضي الله عنها ليس إزاء لها فقط، هذا أول شيء إزاء للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا قبل أي شيء إزاء للنبي. أنت ما فيك تقول له لو واحد أنا بدي سب لك مرتك، بيقول لك يا أخي هيدي مرتي، يقول له أنت شو دخلك عم سب لك مرتك، أنت ما تتدخل رجاء بالموضوع، يقول لك هيدي مرتي، هيدي مرتي عم تأذيني لألي. أول شيء يعلم هؤلاء الجهلة أن عائشة هي زوجة النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا وفي الآخرة، غصبا عنهم، غصبا عنهم وكرها لهم. يمكن لك أخي كان زوجته في الدنيا بس بعد ما مات عملت مشاكل مع علي وكذا، فما عدت في الآخرة أبدا. حديث رواه الترمذي، حديث وصحه شيخنا الألباني، أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما يتزوج عائشة، قبل ما يتزوجها، يقول جاءه جبريل بخرقة من حرير خضراء فيها صورة عائشة رضي الله عنها قبل ما يتزوجها، وقال له يا رسول الله هذه زوجتك في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا وفي الآخرة. وحتى اللي اختلفوا بعدين في المشاكل مع عائشة رضي الله عنها بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يقولون بأنها زوجة النبي في الدنيا وفي الآخرة، ما كان أحد يمسها بسوء بكلمة أبدا، بكلمة أذى أبدا، لأن يعلمون قدرها. صار في اجتهادات بين الصحابة في مسائل ما في الآن وقت لنذكرها، بس ما كان أحد يتعرض لها أبدا لشرفها أو عرضها أو يمسها بكلمة سوء، كانوا يعلمون قدرها. طيب النبي عليه الصلاة والسلام أقل من هذه بكثير، أقل من هذا، كان يعتبر أن المس بعائشة إزاء له، أقل من هذا عليه الصلاة والسلام. بدي أذكر حديث بس لو طول شوي هالمرة معلش، لأن موضوع طويل وما في نختصر منه لأهميته. حديث رواه الترمذي وصححه الألباني، أنه كان الناس الصحابة تقول عائشة كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة رضي الله عنها، كان الصحابة ينتظروا النبي عشان اليوم، مثلا عند أم سلمة، اليوم عند زينب، اليوم عند عائشة، اليوم عند حفصة. فكان اللي بده يكرم النبي عليه السلام يرسل له الهدايا من الطعام والشراب في يومه عند عائشة. ليش؟ لأن يعلمون أنه يحبها أكثر من سائر النساء رضي الله عنهن جميعا. فكانوا إذا واحد بدأ تهدي للنبي عليه الأكل، أو واحد من صحابه بيشوف أنتن هو في يوم عائشة بيروح بيجيبوا الأكل بنفس اليوم اللي هو يبيت فيه عند عائشة، أو لبن بيوم عائشة. فالنسوان، نسوان النبي عليه الصلاة والسلام من هالشغلة، تقول عائشة كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة. فاجتمع نساء النبي عليه الصلاة والسلام إلى أم سلمة، أم سلمة كانت عندها حظوة بين النساء وعندها حظوة عند النبي عليه الصلاة والسلام، فإجوا النسوان، نسوان النبي عليه الصلاة والسلام عند أم سلمة عم يشكو همون. شو قالوا؟ قال يا أم سلمة إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة، وإنا نريد من الخير كما تريد عائشة. يعني طيب ليش ما بيجيبوا اللحمة والشحمة واللبن والفواكه والحلو يجيبوا بس يوم عائشة؟ يجيبوا لما نكون النبي عندنا، خلينا ناكل مثل ما عم تاكل، ونفرح مثل ما عم تفرح، ونشعر بالإكرام مثل ما عم تشعر بالإكرام. فقولي هذا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، أنت مندوبتنا من النساء عند النبي عليه الصلاة والسلام. فذهبت أم سلمة للنبي عليه الصلاة والسلام، قالت يا رسول الله إن النساء، نساءك اجتمعنا عندي وبعثوني برسالة تقول له إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة، فمر الناس، مر أصحابك، فمر الناس أن يهدوا إليك أينما كنت. خبر كل العالم، كل الصحابة اللي بده يعمل لك هدية يعملها بأي وقت بأي يوم، ما بس يوم عائشة يخص فيه، يوم عائشة بأي يوم بعتك الهدية، ما يطلع ما يطلع أنت وين، بأي يوم يبعث الهدية، ما بس يوم عائشة. فلما قالت هذا أعرض عنها النبي عليه الصلاة، ما أجابها بشيء، رجعت أعادت الحديث أعرض عنها ثانية. في الثالثة لما كررتها ماذا قال الله عليه الصلاة والسلام؟ قال يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، قل يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فإنه والله ما نزل الوحي في لحاف امرأة من كنا غيرها. الله أكبر. هون نفهم القضية، إذن حبه لعائشة من حب طبيعي فقط، حب الرجل للمرأة إنما لأمر آخر، لأن الشرع، لأن الله أراد منه أن يحبها أكثر، من أجل هذا خصها بنزول الوحي في لحافها. إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأم سلمة، لك يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فالوحي كان ينزل علي وأنا أحيانا في الفراش. ما بعمره نزل علي جبريل وأنا في فراش معك، في لحاف معك في الفراش، يعني يضمني يضمك الفراش، أنت أو زينب أو حفصة، ما نزل علي الوحي وأنا في فراشي إلا وأنا مع عائشة رضي الله عنها. فإذا الوحي آثرها عليكن ماذا أفعل؟ لا تؤذيني في عائشة. إذا هذه اعتبرها إيذاء عليه الصلاة والسلام، بس طلبها الطلب الصغير، فكيف اللي إذا سمع عليه الصلاة والسلام يوم القيامة إنه هالمجرمين هول عم يسبوا مرته قدام الإعلام؟ يقول تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. يا أخوة الكرام، نرجع لواقعنا الأليم مرة أخرى. مشكلتنا مع الجماعة ما بس هيدي القضية، مشكلتنا معهم أنه هم يحاربون الإسلام أكثر من الكفار، ومع هذا يعتبرون نفسهم مسلمين أكثر مسلمين. هذه المشكلة الحقيقية، بيحاربوا الإسلام أكثر من الكفار وبيعتبروا أنفسهم مسلمين أكثر من مسلمين. كيف هالكلام؟ يا أخوتي، بنحن بلادنا هي بلاد أهل السنة، بلاد الإسلام، احتلت من قبل الإنجليز واحتلت من قبل الفرنسيين واحتلت من قبل دول أخرى، بس بقي الكفار يقتلون رجالنا ويغتصبون نسائنا. نعم، بس ما تعرضوا للمساجد، ما تعرضوا لزوجات النبي بالسب، ما تعرضوا لشيء من إهانة الدين، كان بدل عندهم نوع هيبة واحترام. أما هؤلاء تجرعوا على كل شيء، قتل المسلمين واغتصاب النساء حدث ولا حرج، ما جرى في العراق وفي الشام حدث ولا حرج، بس أكثر من هذا اللي فعلوا زيادة على الكفار. ماذا فعلوا زيادة على الكفار؟ المساجد، عادتهم للمساجد أوجه بيوت الله. شوف بالعراق بدأوا يأخذون مساجد السنة مسجدا مسجدا، شوف إيران، طهران كلها إذا فيها سنة ما فيها مسجد واحد أهل السنة، كلها سلبت. طيب الإنجليز الفرنسي احتلوا بلادنا ما أخذوا المساجد. الأمر الثاني، بغضهم للصحابة، لك الصحابة ما بس لم يسلموا منهم بالسب، حتى إذا وصلوا إلى قبر أحد الصحابة ينبشون قبره. شوف ماذا فعلوا بقبر خالد بن الوليد رضي الله عنه، شو هالحقد؟ لك هذه ما فعلها الأمريكان، ما فعلوا هذا الشيء. بيقول لك يا أخي بنضل نحترم المسلمين، نحن بنقول نحن ضد الإرهاب، نحن ضد الإسلام، بس بيدلوا بيحترموا شيء في المسلمين، لا حتى يقوم كل العالم علينا. هل لا يحترمون شيئا؟ نبشوا قبر خالد، وبعد من فترة نبشوا قبر التابعي الجليل الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، نبشوا قبره، أخرجوا عظامه من إلى أين نقلوها؟ ما فعلها اليهود ولا النصارى. مشكلتنا مع هؤلاء أنهم أشد عداوة لنا من الكفار، ويكون نحن مسلمين أكثر منكم. لذلك يا أخي الإسلام، ما تتوقعوا أن يكون لنا نحن كمسلمين في البلد سنة يكون لنا مع هؤلاء عدل، أو يكون لنا كرامة، أو يكون لنا حظ من العيش الكريم وبحبوحة في العيش. ما تتوقعوا الناس مساكين، خاصة السياسيين تاعنا السياسيين السنة، بيقول لك نحن مع العيش المشترك، نحن مع الاعتدال، نحن ضد التطرف. طيب يا أخي، طيب هؤلاء سبوا عائشة وصورهم معروفة، خلي الدولة تستدعيهم، أحد يجرؤ على ذلك؟ أحد يجرؤ القوى الأمنية؟ بس علينا، بس أمامهم كالأرانب، أمامهم كالأرانب. طيب تقول لي شو بدك آخر شيء؟ لك يا أخوي، نحن مهما فعلتم، هؤلاء مع حلفائهم المسيحيين الصليبيين المتعصبين، ما كل المسيحيين، أقول لحلفائهم اللي تحالفوا معهم، هؤلاء لن يركبوا فينا خيرا، ما بدوا لك الخير، سيحرمونكم من كل شيء، من الأكل، من الشرب، من الكرامة، من المنصب، لك وظيفة حاجب بأشتوكن ياها.
وظيفة حاجبها بأشتوك ياها ما بيدرقوا لك شيء لأن عندهم حقد حقد دفين. الحل الوحيد هو الإسلام أنه يجتمع أهل السنة. إذا ما كنتم مجتمعين وعندكم قوة يهابها هؤلاء ما لكم احترام ولا كرامة ولا بحبوعة في العيش. في الحمد لله عملنا المظاهرات كذا شوف ما شاء الله الشر ما بينفع يا أخي لا ينفع. هذا الحراك ليس له قيادة وهذا الحراك أصلا بدأوا هم يتحكمون ببعضه صار هم يوجهونه لأن في شباب اخترقت الحراك اخترق. أكبر اختراق له أنه اللي كانوا امبارحة عم يسبوا عائشة امبارحة نزلوا في الحراك تابوا إلى الله يعني شوف الآن ما يجري على في طرابلس تحريك للمؤسسات هل هذا في خير أهل السنة؟ هل هذا في خير طرابلس؟ ما الحل؟ الحل تجتمع القيادات الإسلامية مع القيادات المدنية الواعية الحريصة على البلد يعملوا قيادة واحدة ويطالبوا مطلب واحد مش شباب تنزل بلا هدف ما نعرف من قيادتها ما نعرف شو بدها تحرق وتضرب وتخوف يجتمعوا وبعدين هم بيصيروا بيسمعوا لهم شو بدكم يا جماعة احنا كنا فترة من فترات مجتمعين كان كل شيء بدنا يعطونا يا كل شيء ما فيني احكي كتير كل شيء بس لما تفرقنا شوفوا وين صرنا بدنا نرجع نجتمع ساعتها بيحترموك شوي بيعطوك وظيفة ما بيخلوك تجوع ما بيخلوك تحرق المدينة بتقلي والله صعب الاجتماع يا شيخ ما حدا بيرضى يجتمع مع التاني منقول إلى مزيد من الجوع والذلة والقهر نسأل الله أن يعيذنا من هذا الحال أقول قولي هذا وأستغفر الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله مبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولأبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم روحها وريحانها واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظما بعدها أبدا اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.